أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر في هذه الآيات أن القرآن أنزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا السياق يدل على أن القرآن عظيم الذي أنزل فيه القرآن، وراودته التي هو في بيتها، يعني فهذا السياق يدل على أن القضية فيها نوع من الشهر من الإشهار، ورمضان إما من الرمضاء أو من الحرارة، الذي اسم موصول مبني للافتقار، يفتقر للصيلة فأشبه الحرف، وتعلمون أن كل بناء سببه شبه الحرف المدني القريب، أما الشبه البعيد لا يدري. و مفردات الكلام معرب ومبني أو منصرف وغير منصرف ومبني، وهذه المادة دائما نشير إلى أننا ينبغي أن نعتني بها، لأن الضعف المستشري في العالم الإسلامي في الشريعة سببه إهمال اللغة العربية. أقول الضعف المستشري في العالم الإسلامي في الشريعة من أسبابه إهمال اللغة العربية. التوحيد إذا لم تفهم العربية ما تفهم الخالق الرازق الودود الصمد، هذه المعاني إذا لم تفهمها في اللغة العربية ما تدرك أسماء الله التي هي من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فلذلك هذا ينبغي أن نشيعه بيننا. يقول تعالى الذي أنزل فيه القرآن، أنزل ابتداؤه ليلة القدر في رمضان، أو أنزل كلا إلى سماء الدنيا في البيت المعمور، وهذا قائله كثير. هذا القرآن هدى للناس هاديا لهم في كل شيء، كما قال هناك في الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للحالة وللطريقة التي هي أقوم في كل شيء، في التعامل مع الوالدين ومع الجيران ومع الأولاد ومع الزوجة، وكيف تصلي وتصوم وكيف تزكي وكيف تمشي وكيف تبيع وتشتري، كل شيء يهدي للطريقة التي هي أقوم. ولذلك يا أحبتي العالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، لكن إذا كانوا المسلمين إذا كان المسلمون مسلمين في حاجة الناس إلينا إذا كنا نحن مسلمين. أما إذا كنا نتكلم بالإسلام وبأيدينا نذبح الإسلام هذا ما يقبل، لا بد من الإيمان والعمل، لا بد من اليقين والعمل. أما فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، لا، هذا نرجو الله السلامة فعل المنافق. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ماذا قال الله؟ الله يشهد إن المنافقين الكاذبين. لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته. كثير من المسلمين أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ومحبة الرسول، محبة الرسول واجبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لكن المحبة الحقيقية هي الطاعة، هي الاتباع. قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما يقول لك أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتظاهر بالفسق ويخالف السنة ويتخلف عن الجماعة ويأكل الغيبة ويرابي ويقول أنا محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنت محبا له لاتبعته، إن المحب لمن يحب. قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. قالت أو قلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. إذا كان يموت عطشا وقلت له لا تشرب لم يشرب، هذا هو المحب. أما تقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتخالفه ما يصلح هذا، القضية ما هي بالادعاء، القضية بالواقع. ولذلك يا أحبتي القضية خطيرة 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 خطيرة. الإسلام نظام جاء من عند الله ومبين وموضح، وكل قضية فيه يحتاجها الإنسان موضحة. ونبي الرحمة أمره ربه لأن يبين للناس، قال لتبين للناس. وورد عنه أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله، وأنزل عليه في عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت الدين. فلماذا لا نتنبه ونتعقل ونأتي الأمور من أبوابها؟ لماذا نأتي للبدع؟ لماذا نأتي للأمور من غير محلها؟ لماذا نترك النصوص ونتبع أفكار الناس؟ والعلماء غير معصومين، العلماء محترمون ويحبون، ولكن ما عندهم منزلة العصمة. العصمة في الوحيين، العصمة في الوحي. أما العالم كلامه أحسن من كلامنا وأبرك، لكن ما له عصمة. لأنه ما في أحد إلا يخطئ ويصيب إلا من عصمه الله، كما قال مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا بد أن ندرك الشريعة. يقول أنت تقول هذا القول مرجوح، يقول لك عجيب، أنت أعلم من مالك؟ أنا ماني أعلم من مالك، لكن هذا اللي قلت عليه نص صريح، وهذا اللي قلت ما عليه نص. يقول الإمام أبو حنيفة أن الزاني لا يغرب، لأن هذا الزيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام الحديث. يقول المالكي والحنفي: إذا جئت والإمام يخطب فاجلس لا تصل، لأن الله يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، الخطبة كأنها من القرآن. ويقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويقول: إذا قال لأخيه اسكت فقد وقع فيه. وهذه صلاة، فقال هذه عمومات لا تقابل بخصوصات. إذا دخلنا في معمل التراجيح، هذا يقول: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي بعض الروايات وليتخفف فيهما، يعني صليها خفيفة. طيب هذا ما يمكن يلاقى بالعمومات. حديث سليك: جلس فقد آذيت، أو من مس الحصى فقد لغى، والذي يأتي للجمعة يسكت. هذا قال، والإمام يخطب جملة حالية. فنحن الحقيقة ينبغي لنا أن نتنبه وأن نعلم أن الجاهل قد تكون عنده جزئيات صحيحة، والعالم قد تكون عنده جزئيات مرجوحة. وهذا لا يرفع الجاهل ليكون عالما، وهذا لا ينزل العالم أن يكون غير عالم. فالحق يقبل ممن قاله، والباطل يرد على من قاله. أما نقول نعطي للمخلوقين غير المرسلين منزلة النبوة، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ولكن نحبهم ونجلهم ونختار أقوالهم على أقوالنا، ولا نرد قولا لهم أبدا إلا بدليل. ولكن نعلم أن الله تعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم، ما قال اتبعوا ما قال فلان أو فلان، اتبعوا ما أنزل إليكم. فإن جهلت ولم تعلم اسأل العلماء، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا مما أنزل إلينا. إذن يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، أي في حال كونه هاديا للناس بما أتى فيه، وبينات دلالات واضحات من الهداية الفارقة بين الحق والباطل، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور شابهة. الأسهم، الأسهم يمكن ندخلها في المتشابهات. بعض الأمور، ولذلك في آخر الآيات قال: تلك حدود الله. يا سلام، تلك معالم الفارقة بين ما أحله الله وما حرمه، حدود، فلا تتعدى الحلال للحرام. من حما حول الحماء يوشك أن يقع فيه. فلذلك ينبغي لنا أن نجعل بيننا وبين الحرام وقاية من الحلال، فنترك شوية من الحلال حتى لا نقع في الحرام. وثقوا تماما أن ربكم كريم وقادر وغني، ولا تخفى عليه خافية، ف فمن اجتهد في طاعة الله ومارسها على ضوء شرع الله وصبر على ذلك في الدنيا يسعد وفي الآخرة يفوز. ولكن هذا يحتاج إلى علم ومكابدة واجتهاد ومراقبة البصر والسمع واللسان والعقل والرجل واليد والبطن والفرد، يراقب ويجتهد، فإذا فعل ذلك سعيد في الدنيا ورحم في الأخرى. والله تعالى لا يخلف الميعاد، وقال جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. طيب أين نحن؟ لماذا نحن نغالط؟ نغالط ولا نهتم، ونريد الجنة ونريد أموالنا وأنفسنا لنا وراحتنا، مغالطة، هذا ما يمشي. الذي يريد الجنة لابد يتعب، يمسح العرق. الذي يريد الجنة لابد يكابد البصر. الذي يريد الجنة لابد يكابد السمع. الذي يريد الجنة لابد يكابد اللسان. الذي يريد الجنة لابد يكاتب العقل حتى ينمو الإيمان ويعظم، فلا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله، ولا يسخط إلا لله. فإذا أمر الله امتثل، وإذا اجتنب ابتعد، ففاز وسعد، وأصبح أهل الأرض عاجزين عن إلحاق أذى به، لأن الله يدافع عنه، ومن دافع الله عنه لا يجد أذى ولا سوء. ولكن الشهوة والغفلة والجهل والتعلق بالدنيا واطراح الآخرة وأكل الحرام والمشبوه والنظر الحرام والكلمة الحرام والجلسة الحرام، هذا يظلم الإيمان. فإذا كان الإيمان عليه رائطة سهلت المعاصي وصعبت الطاعات، فجر الشيطان العبد وقاده إلى النار. وبعدين يقول آه ليتني، ليتك أنت الآن في الدنيا، أنت موجود في الدنيا الآن وعندك السمع والبصر والعقل، وهذه طريق النجاة وهذه طريق الهلاك، ليه تذهب مع الطريق التي بعد في آخرها تقول آه ليتني؟ قال لك الشيطان لكم عدو، ونهى النفس عن الهوى، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، وبين. فنحن تتعلق قلوبنا بالدنيا وملاذها، ونؤخر الآخرة لأنها متأخرة، ويأتي الشيطان ويقول لك افعل وافعل وافعل، ما فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه شيء، ويقول لك الشيطان لما تموت تتكشف لك الحقائق. لا بد أن نبادر قبل أن يفوت الأوان، لا بد أن نبادر قبل أن يفوت الأوان. أول شيء نعلم أن الكون من الله، ونعلم أن العبادة لا تصلح إلا لله، وأن الله متصف بصفات الكمال والجلال، وأن الفرق الضالة التي ضلت في توحيد الربوبية، يقول الله يخلق ولكن الولي أيضا يعني يعمل قريب من الخلق، ينقذ الأرواح ويفعل ويعلم الغيب، وبعض الخلق يصرف حقوق الله لغير الله، يطوف بغير الكعبة ويأتي للأضرحة ويسأل أهلها الحاجات، وبعض الخلق يعطل الله عن صفاته، يقول عليم بلا علم كما قالت المعتزلة، واستعملوا العقول في أماكن لا تصلح إلا للنصوص. سبب ضلال الفرق التي ضلت استعملت العقول في أماكن لا تصلح إلا للنصوص، قالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله شبهناه بخلقه، والله يقول ليس كمثله شيء، إذن لا نقول اليد نقول القدرة. طيب كل مخلوق له قدرة، يقول هذه القدرة منزهة، قل له أصبر أصبر، طيب ليش ما تقول اليد منزهة؟ أنت قلت القدرة منزهة، قل اليد منزهة. ولذلك الله خالق له صفات الخالق، والمخلوق مخلوق وله صفات المخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، وهذه قواعد تفهم واضحة. خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى المال وإلى الإنسان، هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، ما لك بما يضاف للخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح لم يكن عندهم مشكلة، إذا قالوا الخالق تعاظمت الصفة، وإذا قالوا المخلوق تحاقرت الصفة. ولذلك قال العلماء لم يقل أبو جهل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولم يقل أبو بكر كيف استوى، لأن هذا يعرف من اللغة، والله قال بلسان عربي مبين. أما الاستغناء بأقوال الخلق عن الوحيين، قال الحجوي في كتابه الفكر السامي أن سبب ضعف المسلمين وتسلط الأعداء عليهم الاستغناء بالفقه عن الوحيين من القرن الرابع والخامس والسادس، استغنت الأمة بالفقه المدون عن الوحيين، وأن هذا هو الذي سبب للأمة ضعف وسبب لها تسلط الأعداء، لأن الفقه جيد درجة ثالثة كما قال خليل في مختصره عند ولي القبلة الأفضل في الجنائز، قال يقدم عالم بكتاب الله ثم عالم بسنة رسول الله ثم عالم بالفقه، فجعل الفقه درجة ثالثة. لماذا نحن دائما نمشي للدرجة الثالثة ونترك الدرجتين الأولى؟ ولما تكلم الواحد يقول لك أنت أعلم من مالك، لا أنا ماني أعلم من مالك، ولكن الحق يقبل ممن قال ولو جاهل، إذا قال الجاهل حق يقبل منه. بلقيس امرأة كافرة تعبد الشمس من دون الله، لما قالت كلاما حقا صدقها الله، ما قال لها اسكتي أنت امرأة كافرة تعبدين الشمس من دون الله، قال وكذلك يفعلون. والشاعر يقول لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، الحق يقبل ممن قال، إذا قال أي إنسان حق يقبل منه، وإذا قال أي إنسان باطل يرد عليه، هذا هو الحق وهو ولكن يجب أن يتأدب مع العلماء، والأئمة تجاوزوا القنطرة وهم أهل فضل وعبادة وإمامة، وخيرهم وفضلهم على الأمة عميم بتأصيلهم للاستنباط وللمذاهب ولما فعلوا، فجزاهم الله عنا خير. لكن لا نبلغهم درجة العصمة، هذا لا يرضوا، لا يرضيهم ولا يرضي الشرع. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن القرآن هدى للناس، أي شيء مبين في القرآن، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تتطهر، كيف تعامل أعدائك، كيف تعامل أصدقائك، كيف تنام، كيف تسافر، كيف تلبس، كيف تعاشر أهلك، كيف تقضي حاجتك، دين كامل، كل شيء مبين فيه، يهدي للحالة والطريقة التي هي أقوى في كل شيء. أما حري بنا أن نبلغ هذا للعالم وأن نفهمهم ضرورة اتباعهم للإسلام وأن الحل في الإسلام؟ الحل في الإسلام، لأن هذا الإسلام تشريع خالق الكون، والذي شرعه خالق الكون هو الذي يصلح البشر، ألا يعلم من خلق؟ أما القوانين الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض، القوانين الوضعية لا تحل مشاكل أهل الأرض، فيها الظلم وفيها الجور وفيها التسلط. لذلك لما أرادوا أن يكتبوا أعدل كلمة سمعوها في أعرق جامعة في أقوى دولة، كتبوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قالوا: لم نجد كلمة أعدل من هذه الكلمة، والحق ما شهدت به الأعداء. كيف نترك الناس تدخل النار؟ كيف ندخل أنا نترك الناس همل؟ كيف نحن نهمل أنفسنا من أن نتعلم فروض العين؟ الصوم الآن لا صيام لمن لم يبيت الصيام منه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. نعم. لا بد أن يمسك قبل طلوع الفجر، لا بد أن يستمر على الصوم حتى تغرب الشمس، لا بد أن يترك ثلاثة أمور: شهوة الأكل وشهوة الشرب، شهوة البطن، وشهوة الجنس الفرد. وهاتان الشهوتان هما أقوى الشهوات وأكثرها جموحا وسيطرة على النفس. فالله تعالى ابتلاء للناس ورحمة بهم قال لهم: أقوى الشهوات اتركوها في الصوم، حتى يتعلم المسلم الصبر ويتعلم الوقوف في وجه النفس ونهى النفس عن الهوى، وحتى يتذكر الفقير، وحتى يرضي ربه، وحتى يتعود على الصعاب، لأنه قال: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. المسلم يخشوشن، يمكن ما تجد طعام جيد، ما تجد ظل، ما تجد ماء زلال، فالمسلم يخشوش. ولكن زينة الله لم يحرمها على خلقه، ولكن الإنسان إذا استعملها وشكر طيب، ولكن إذا الإنسان تعود على الخشونة فهذا مما يقويه على الطاعة ويجعله يصبر إذا لم يجد العيش الرغيد. هدى للناس وبينات دلالات واضحة من الهداية. الفارقة بين الحق والباطل، صفة معطوفة على صفة، المين والكذب، المين والكذب. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن رأى شهر رمضان فليصم زمنه، والصوم في النهار فقط، أما الليل فهو محل للأكل والشرب وللرفث الذي نهى عنه في الآيات. وكان في أول الإسلام إذا صلى المسلم العشاء حرم عليه الأكل والشرب والنساء، وإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والنساء. وهذا سيأتي في الآيات القادمة. وكان عمر رضي الله عنه تأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لأهله فقالت له أنا نمت، فقال ما نمت، وحصل بينهم اتصال، فجاء وقال يا رسول الله استغفر لي البارح فعلت. وصحابي آخر كان عنده نخل يشتغل فيه وجاء لأهله وطلبوا له طعاما، فوقت الطلب جاء ونام، فقالت زوجته خيبة، فلما كان قبل الظهيرة أغمي عليه لشدة التعب، فأصبح هذا فيه حرج. فنزلت الآية القادمة وهي أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وكانوا فرحوا بها فرحا شديدا. يقول هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الفارق، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الشهر يثبت بأمرين، بإتمام شعبان 30 يوما أو بالرؤية. إذن يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين أو عدل على الخلاف أو مستفيضة. فإن رؤية الهلال هل يصام في كل الأرض أو لا يصام إلا في هذا المحل، أو يلحق القريب به والبعيد لا يلحق به، أقوال للعلماء. أسعدها أنه إذا رؤي الهلال وكانت البلاد مطالعها أو خطوطها قريبة من بعض أن يصوم الجميع، وإذا كان هناك فيه تفاوت فأنهم لكل بلد رؤية، لكل بلد رؤيتهم، كما قال ابن عباس حديث كريب لما أرسلته أم المؤمنين إلى معاوية تريد حاجة، وهل الهلال عندهم ليلة الجمعة، وجاء في آخره لرمضان فسأله ابن عباس رأيت، قال أما نحن فرأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نراه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال بعض العلماء إن رؤية وتحققت الرؤية أهل الأرض كلهم يصومون. ولو فصلنا بين الأماكن القريبة والأماكن البعيدة لكان هذا وجها جيدا، كخراسان من الأندلس، لأن قد يكون في فرق وقت يرى هنا ولا يرى هنا، ساعات بعض يكون بينهم 7 ساعات أو 8 ساعات 9 ساعات، فإذا ابتعدت قد يرى هنا ولا يرى هنا. والصيام أصله الإمساك عن كل شيء كنت فيه، وهو شرعا الإمساك عن الطعام والشراب وعن النساء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، بعبادة بنية الإمساك، ترك الطعام والشراب والنساء. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أراد الله بهذا التشريع لكم أن يرحمكم وأن ييسر عليكم، فأوجب عليكم شهر رمضان، ولما جاءكم العذر أباح لكم أن تقضوه في وقت آخر من غير تتابع ومن غير ضيق وقت. على أن بعض العلماء قال التتابع أفضل والإسراع أفضل. أيوة. يريد الله بكم اليسر، فلم يجب عليكم رمضان فقط ولو كنتم مرضى أو مسافرين، وأراد أن يكمل لكم الأجر فجعلكم تقضون هذه الأيام التي أفطرتموها، ولا يريد بكم العسر، فلذلك سهل عليكم ولتكملوا عدة شعبان رمضان كما هو. إن كان 30 يوما فصوموا 30 يوما، وإن كان 29 فصوموا 29. نعم. ولتكبروا الله، تعظموا الله على هدايته لكم في إكمالكم صوم شهر رمضان، فتكبروا ليلة العيد. التكبيرات الواردة يعملها الإنسان، وهل يستمر التكبير إلى أن يصلي الإمام ينقطع التكبير؟ هذا في الفطر. أما في العيد فأيام العيد كلها يكبر حتى يرموا اليوم 13، على الخلاف بين التكبير المقيد والتكبير المطلق. ثم جاءت هذه الآية بين الكلام على الصوم تدل على أن الله تعالى قريب منا، وأنه يستجيب دعاءنا، وأنه ينبغي لنا في الصوم والعبادات أن لا نغفل عن الدعاء، لأنه هو العبادة، ولأنه إذا كان الدعاء في وقت إجابة تغمر نفسك والأمة، تقول اللهم فرج عن المسلمين فيفرج الله التفريق والضيق وتسلط الأعداء، اللهم اشف مرضى المسلمين، كم من مريض الله يشفيهم، الله قادر. إذا أراد شيئا أن يقول له، ولذلك نحن ما ننتبه للدعاء، لكن الدعاء من شرطه أن لا تدعو بظلم وأن لا تدعو بجور، وشرط أن لا تستعجل، يستجب لك إذا لم تدعو بظلم. اللهم دمرهم وأعطيهم وأعطيهم، الإسلام ما يدعو بالتدمير. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم دمر؟ يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يا سلام. قالوا نقفل عليهم الأخشبين؟ قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم. أو بعد الناس اللهم دمر، قل اللهم اهدي، اللهم اكفنا شرهم. الإسلام لا يدعو بالتدمير، يدعو بالإصلاح. جعل في كل كبد رطب أجر. ما هذا؟ ولذلك أحبتي، لو تمثل المسلمون الإسلام لدخل أهل الأرض في الإسلام. لو تمثل المسلمون الإسلام لدخل أهل الأرض الإسلام، لكن نحن نستعجل ونجفل الناس عن الإسلام، وهذا لا ينبغي لنا، وهذا ذكرناه كثير.
وإذا سألك عبادي
قالوا أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ قال تعالى وإذا سألك يا نبي عبادي عني فإني قريب. ونحن أقرب إليه ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما قال إنه عليم بذات عليم. وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقالوا العجز عن إدراكه إدراك والخوض في إدراكه إشراك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لي سمعي وبصري على أساس أنني ليس كمثلي شيء. وما وقع فيه الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والخوارج وهذه أخطاء سببها استعمال العقول في أماكن لا تصلح إلا النصوص إلا للنصوص. وأقول لكم وأقول لنفسي إن أغلب يعني السلبيات الموجودة بين المسلمين ناشئة عن تدين ونقص علم. تدين مع نقص علم يأتي بالبدع. واحد عنده تدين وليس متعلم يروح يصلي بعد العصر يقول لك يا أخي هاي صلاة أنا ماني عامل جريمة أنا أصلي. أنت تصلي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر. الشريعة من الله. فأغلب البدع تأتي من تدين ناقص علم. يأتي للقبر ويقول هؤلاء ناس صالحون وأنا لا أريد منهم إلا أن نوسطهم. الله ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال إذا سألت ما قال اتخذ للوسائط يا أخي. فهي أمور واضحة ولكن قلة العلم مع التدين. واحد يرى عالما تصور أو نرجو الله السلام والعافية شرب الدخان يقول لك هذا عالم ضال مجرم. يا أخي هو عالم أما تعلم أنه قد يظهر له شيء لم يظهر لك؟ أما تنصف نفسك؟ الإنسان إذا أراد أن ينكر على المخالف يعلم دليله أولا. أنت كيف تنكر على إنسان ما علمت دليله؟ وذلك من الطرف التي تقال أن رجلا ضاع له شيء ثمين فرفع يديه وقال اللهم لا تجعله يقع في يد عالم. قالوا له ولما؟ قال يتأول له. أيوة يتأول. واحد يعني قال له يا أخي أنت لا تفعل ذا. قال له يا مغفل أنا تعلمت لندخل الجنة ولنريح نفسي ما تعلمت لنعذب نفسي أمشي. فالذي يعلم ليس كمن يجهل. ولذلك تجد الآن الرخص لا يعمل بها إلا العلماء. واحد جاهل يسافر ما يفطر يقول له كيف نفطر في رمضان؟ الآية قال أو على سفر. هذا نص صريح هذا القرآن. فلا بد أن نتعلم لا بد أن نتعلم. عيب علينا ما نتعلم. عيب علينا نجهر فروض العين. عيب علينا سكان الأرض يدخلون النار ونحن عندنا هذه الشريعة. والله نجتهد ونتحرك ونتعاون ونؤسس المراكز العملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. النار النار. إذا لم نقم ونقول للناس أنتم يلزمكم اتباع الإسلام فإنكم إن لم تتبعوا الإسلام ستدخلون جهنم. ولكن أي مشكلة تقع لكم وأي طعن وأي قصور تروا في الإسلام تعالوا أعرضوا نبين لكم أنه حقيقي وصحيح. لذلك أعداؤنا يقاومون الإسلام بأمرين، أقول أعداؤنا يقاومون الدين بأمرين: التجهيل والتكميم. أعداؤنا يقاومون الإسلام بأمرين: التجهيل والتكميم. الشاب يبدأ متعلق باللهو واللعب، يلعب ويذهب للمطاعم وينام، يلعب ويأكل وينام، فإذا هو عنده 27 سنة لم يدرس متنا ولم يتعلم مهنة ويبقى عالة على المجتمع. أما أعداؤنا فيعودون أبنائهم: أنتم قادة العالم، أنتم لازم تقودوا العالم، لا بد أن تجتهدوا في العلم وتجتهدوا في التخطيط، كيف نكون فوق الناس؟ هم ينتجون نحن نستوري، هم يحلون مشاكلهم بالصلح، المسلمون يحلون مشاكلهم بماذا؟ تقاتل. فهم أخذوا بأسباب القوة فقووا، والعالم الإسلامي أخذ بأسباب الضعف فضعفوا. إن الله لا يغير ما بقوم. قد يقول شخص: هذا الكلام كبير ونحن أفراد، إن الجبال من الحصى. المجتمع يتكون من الأفراد، كل واحد منا يقوم بما يستطيع الأمة ترتفع، ما كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، هذا هو الغلط. الله يهديهم ما فعلوا، الله يهديهم لم يفعلوا. طيب الله يهديك أنت، قم أنت، غض أنت بصرك وكف لسانك وساعد الفقراء وارحم اليتيم وبر بوالديك. إذا كل واحد منا قام بهذا ارتفع الإسلام وارتفعت الأمة، وإذا كان كل واحد يتكاسل ويجعل اللوم على الآخرين هذا الذي قوض العالم. بدل من أن كل واحد يجتهد، كل واحد يأخذ بالرخصة، يفتح بضاعة ويقول الله غفور رحيم ويغش، ويقدم الأولاد والزوجة على الوالدة ويقول الله غفور رحيم، ويتعامل بالربا ويقول الله غفور رحيم. الله غفور رحيم والله شديد العقاب أيضا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. كل شيء مكتوب. فنحن يا أحبتي أمانة فينا أن ننقذ البشرية، فأعداؤنا يبعدوننا عن التعليم، والذي يتعلم يقال له اسكت لا تتكلم. واستطاعوا لشدة اجتهادهم أن يجعلوا الحرام بالإجماع مبررا وحلالا، وأن يجعلوا الواجب بالإجماع مجرما ومنفرا منه، وهذا لا ينبغي لنا يا أحبتي. قال: تعاونوا، قال: أعدوا، قال: افعلوا الخير. وبين أن الكفار يد علينا، وأننا إن لم نعمل بمقتضى ذلك يكون ما هو واقع على وجه الأرض الآن: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله إعجاز، إعجاز، إعجاز وإيجاز وجلال وكمال. أمر الفساد والفتن، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كل الكفار على المسلمين، إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم يكن ما هو واقع الآن. وقال: إنما المشركون نجس، والنجس يتعامل معه بالضرورة، وهم نجس نتعامل معهم بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هل فيه كلام أوضح وأعجز وأدمل من هذا؟ فلا بد يا أحبتي من التحابب، ولا بد من التآلف، ولا بد من التعاضد، ولا بد من برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار، ننقذ سكان الأرض من النار، وذلك بتمثلنا لديننا وبرفقنا مع من نخالط. فأهل الأرض نحسن على الطيب لطيبه، ونحسن على البطال لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ونحن من الآن كل واحد منا يعمل برنامج كيف ننقذ نفسي من النار، كيف ننقذ من نخالط من النار، كيف نكون قدوة في الخير ونرفق. وإذا عملت قليل الله يبارك فيه ويجعله كبير، كما قال تعالى لنبيه وما رميت إذا رميت، نفع عنه الرمي وأثبت له الرمي، أثبت له أنه أخذ كف من الحصبة ورمى به الجيش، ونفع عنه التأثير في أكثر من 1000. فنرفق ونرجو الله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم من الضعف والهوان، وأن يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يحفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وسكانها من كل سوء، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من كل سوء، وأن يعزهم، وأن يرفع عن المظلومين المضطهدين في غزة وفي كل مكان، وأن يكفينا شر اليهود في حيث ما كانوا، وأن ينتقم لنا ممن يظلمنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.